بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ليلة من شئت الله نبدأ مع صحابي جديد وهو أبو سفيان بن الحارث. أبو سفيان بن الحارث، طبعا كل الصغار أو مصر أبو سفيان يقول لك أبو سفيان دوت، تفتكر على طول أبو سفيان وأبو جهل وأبو لهب، مش كده؟ وتستغرب أن دوت يكون أسلم، ولكن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف شاء. فالعبد ممكن يبقى كافر والله عز وجل يصلح من شأنه ويصبح مؤمنا، وممكن الإنسان يبقى في إيمان وفي طاعة وفي عبادة، ولكن والعياذ بالله ينتكس ويصبح كافرا. فالقلوب بين إصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. حينما نتكلم عن أبي سفيان ابن الحارث نتكلم عن عداوة 20 عام مع النبي صلى الله عليه وسلم. 20 عام حاجة صعبة جدا، مش كده؟ تخيل كده عداوة 20 سنة. 20 سنة فضل في العمر ايه؟ ما الذي بقي من العمر حتى يقضى في طاعة الله عز وجل؟ 20 عام عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم. من من صديقه بس كده، وابن عمه بس كده، وشبيهه، قبلته، عيلته، لا 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 أكثر من ذلك، أخوه في الرضاعة كمان. 20 سنة عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا هذه العداوة؟ ولماذا هذا الحقد الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفتكر لي إيه دواعي الحقد؟ إيه دواعي البغضاء؟ ممكن تكون إيه؟ ليه الحقد ده؟ تفضل. الشيطان يحركه، ماشي، ايه دواعي الحقد ده ليه؟ فضل النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ماشي، ايه تاني؟ ها، بيبغضوا على هذا الدين وعلى هذه النعمة، ماشي، ايوان لصفاء الله عز وجل له. فضل، ايوان، هو في فرق كبير طبعا، هما الاثنين كانوا عايشين مع بعضهم صداقة حميمة جدا، قرب من الرسول عليه الصلاة والسلام جدا، هم في الجاهلية قبل الإسلام صديق وأخ وعايشين مع بعضهم، أسرة واحدة، أحيانا يباتوا مع بعضهم، يعني عيشة واحدة. غير كده إن أبو سفيان كان مشهور بشعره وإنشاده، كان لسان فصيح بليغ، ودي كان عادة قبائل النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانوا يتميزوا بالفصاحة وبالبلاغة. فكان أبو سفيان بالذات كان بليغ جدا، وكان شاعر قوي جدا في العرب، وليس هذا فقط، بل كان كذلك فدائيا وفارسا شجاعا مغوارا. يعني في سن شبابه مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان شجاع وكان فارس وكان قوي جدا. إذن القوة البدنية موجودة، مشهور، القوة الشعرية والأدبية ولسانه مشهور جدا، يمكن أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقول الشعر، لكن أبو سفيان كان رائع، كان بارع، فكان يقول الشعر، حصل الشهرة في الشعر، حصل الشهرة في ركوب الخيل والفروسية، أصبح نجم لامع في مجتمعه. والرسول عليه الصلاة والسلام ليس له هذه الأشياء، يعني لم يتميز بالشعر ولم يشهر عنه الفروسية، ولكن هي فروسية متواضعة كأي عربي، ولكن لم تكن بارزة، لم تكن واضحة، غير أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مفرق الطرق. هذه من الله عز وجل، هذه هبة من الله عز وجل، هذه عطية من الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يكتسبها. يعني الفروسية ممكن نكتسبها، الشعر والأدب والبلاغة ممكن نكتسبها، لكن النبوة ممكن نكتسبها؟ صعب جدا. فكانت العداوة وكانت البغضاء وكان الحقد وكان الحسد على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمراض التي كثيرا ما تتفشى في مجتمع تتقارب فيه الأعمار، تتقارب فيه الأعمار، إن يكون العمر متقارب، شباب في سن واحد أيا كان هذا السن وأيا كان هذا العمر، ولكن لما يكون في سن متقارب دعك من سن الطفولة ربما لا يشعرون بهذا، ولكن لما يبدأ الإنسان في مرحلة مراهقته وبلوغه تبدأ هذه الأمراض تظهر في النفوس، ويبدأ يعني ما في الصدر من حقد أو حسد أو مرض يبدأ يتفشى ويبدأ يظهر مع السن مع الأطراب، لما يكونوا جميعا في سن واحدة وفي مؤهلات واحدة ثم يحدث تميز لبعضهم عن بعض. ما الذي يحدث في واقعنا؟ ما الذي نرى؟ ها؟ يشوف ايه بقى؟ الغيرة، شوف ايه؟ الحسد، شوف الحقد، شوف الكبر، شوف الغرور، شوف العجب، مش كده؟ كل هذه أمراض تظهر، تظهر لماذا؟ هذا أخوك كان معك وتعيش معا، ما يحملك على حقده؟ ما يحملك على بغضه؟ ما يحملك على أن تكن له هذه العداوة الشديدة في قلبك؟ لماذا؟ لماذا؟ هذا الحقد وهذا الحسد الذي يتوغل في قلوب الناس هو مرض يحتاج إلى علاج، ولا بد من علاجه، لأنه إذا تفشى وإذا استمر فإنه يقتل صاحبه، يقتل صاحبه. الحاسد هو اللي بيتقتل، الحاقد هو الذي يموت كمدا، هو الذي يموت كمدا. وكان من قول الشافعي يقول: دع السفيه ولا تجبه فإنه خير من إجابتك السكوت، إن أجبته فرجت عنه قلب استريح، وإن تركته كمدا يموت، يموت قلبه يتحرق، يموت لأنك ما تردش عليه، يموت لأن هو قليل الأدب وأنت لست قليل الأدب، ولذلك يموت، يموت غيظا، يتمزق غيظا لأنك لست كأخلاقه، هو يسيء وأنت لا تسيء. ولذلك كان لابد لمن يساء إليهم أن يحسنوا إلى من أساءوا إليهم، هذه درجة عالية ودرجة صعبة، الإنسان يسيء إليك وأنت تحسن إليه. ولكن لو نظرنا إلى الخضر لما كان في هذه المدينة وسألهم الطعام والشراب ليأكل، عايزين يعني طعام شراب ضيافة، فماذا فعلوا؟ فأبوا أن يضيفوهما، في نفس الوقت هما أساءوا إليه فيه لم يحقد عليهم، عندكم أكل وما عنديش، عندكم مال وما عنديش، عندكم أرض وما عنديش، عندكم ما عنديش، لم يحقد عليهم، ولكن رأى فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام أحسن إليهم رغم أنهم أساءوا لي، رغم أنهم أساءوا لي فعلا، لم يأووه ولم يطعموه ولم يعطوه، لكنه قابل الإساءة بالإحسان، قابل الإساءة بالإحسان. وهكذا الشأن، إن أنت دائما تقابل الإساءة بالإحسان، لابد أن تكون أفضل ممن أساء إليك، لا تسيء كما يسيء، لا تتعامل بنفس الأسلوب من الحقد والحسد والغل، لا تفعل هذا. الذي يحصل هذا لا ينظر إلى نعم الله عز وجل عليه، لماذا تحصل أخوك؟ هو في سنك ويدرس معك ويجلس معك ونتعلم سويا وندعو إلى الله عز وجل سويا، لماذا تحصله؟ إذا تصدر في عمل مثلا، أو إذا ارتقى في علم، أو سبقك في حفظ، أو كان لبقا في خطابة أو درس أو ما شابه ذلك، لماذا تحسدون؟ انظر إلى نعم الله عز وجل عليك، الله سبحانه وتعالى حكيم يعطي كل إنسان ما يستحقه، الله عز وجل حكيم يضع الأمور في موضعها الصحيح. فهذا الإنسان، تنظر أنت إلى نفسك، أنت الإنسان، انظر إلى نفسك تجد فيك طاعة، في خير، في خير ليس في غيرك، ليس في غيرك. ربما تكون أنت تحافظ على قيام الليل وغيرك مش بيحافظ على قيام الليل، هذه نعمة أم لا؟ لما تنظر في نفسك أن قلبك مطمئن ساكن بذكر الله تبارك وتعالى وغيرك لا يفكر في الذكر، لما تنظر في نفسك أنت تصوم وموفق للصيام وغيرك ضعيف لا يستطيع أن يصوم، لما تجد نفسك تتكلم كلمات تصلح بها بين الناس وغيرك يتكلم كلمات يوقع بها بين الناس، دي نعمة ولا مش نعمة؟ انت في نعم كتيرة جدا. انت ربما توفق لقراءة سطور فتعيها وتفهمها، غيرك يجلس بالشهور ليفهم ما فهمت وهو لا يفهم، هذه نعمة. ليس شرطا ان تكون كل تلك النعم في شخص واحد، لكن انت فيك نعمة واحدة، تخيل انها نعمة واحدة، لماذا لا تشكر ربك عز وجل عليها؟ انت بقى فيك النعمة دي، واخوك في النعمة التانية، واخوك التالت في النعمة التالتة، كلنا فينا نعم. لو كل انسان نظر الى النعمة التي عنده وحمد الله عز وجل على هذه النعمة لا يزدري نعم ربه تبارك وتعالى. مش من ربنا ما اديش حاجة، انا ما عنديش حاجة. ليه؟ ازاي ما عندكش حاجة؟ مش ممكن يكون ما عندكش حاجة، اكيد عندك، بس انت اللي مش قادر توصل، انت اللي مش قادر تكتشف نفسك، انت مش قادر تضع يدك على الخير الذي اعطاك الله عز وجل اياه، انت مش قادر توصل. يعمل لك ايه؟ انت مش عارف. طب كيف تعرف؟ انك انت تطلع اولا على سنن الله تبارك وتعالى، تنظر في كتاب الله عز وجل، في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في سيرة السلف رضي الله عنهم، وتنظر في نعم الله عليك. شوف كم من نعمة، انظر كم من نعمة من الله عز وجل بها عليك وانت لا تشكرها، وأنت لا تستطيع أن تؤديها حقها. إذن لا داعي لنتحسد، لا داعي أن نتباغض، وإذا تحسدنا أو تباغضنا ما الذي يحدث؟ يا ليتها تكون مثلا فطرة ونتحسد فطرة ونتباغض فطرة وتنتهي الأمور. لو نتحسد لمدة المراهقة وتخلص هنقول خلاص مدة هتعدي، ولكن الذي يحدث أن الذي ينشأ في قلبه مرض الحقد لا يزول من قلبه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى ويطهر قلب. الذي يبتلى بهذا المرض كواحد ابتلي بالسرطان لا يبرأ إلا إذا أراد الله عز وجل أن يبرأ. في ناس بتصاب بالسرطان وأمراض خطيرة فتاكة وبتنجو، هذه رحمة الله عز وجل. فالذي ينشأ على الحقد وعلى الحسد وعلى النظر إلى الخير إلى الآخرين وإلى ما عندهم ويبغضهم على ما عندهم من الخير ولا يشكر نعم ربه تبارك وتعالى عليه يظل مريضا، يظل مريض طول حياته، يظل مريض. وهذا لا يتقدم ولا يقدم، لا يتقدم هو ولا يقدم لدينه ولا لدعوته، لأنه سيظل يفكر يفكر فلان عنده فلان عنده ولماذا ليس عندي، ويفضل يحارب ويفضل يتهم ويزور ويغير ويبدل، مشغول. أصبح مشغول بمين؟ بالآخرين. أصبح مشغول بإخوانه، لماذا لا يشغل بنفسه؟ لماذا لا ينظر إلى عيوب نفسه ويعالجها ويقومها ويهذبها ويربيها حتى يرتقي؟ فالذي يقع في هذا المرض ويتلوث به قلما ينجو إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذا المرض مرض فتاك، ولذلك ينبغي علينا أن نراقب أنفسنا. إذا شعرنا بوجود مثل هذا المرض في قلوبنا يجب أن نطهرها مباشرة، وذلك يكون بتذكر نعم الله عز وجل عليك. تذكر نعمة ربنا عليك، ربنا من علي أنا بكذا، طب أنا ممكن غيري يحسدني، لا لا أنا مش هبص غيري، أنا هنشكر نعمة ربنا، سأؤدي لهذه النعمة حقها من البذل والعطاء والشكر. لابد أن تبذلها لله، لابد كذلك أن تستفرغ وسعك في الدعاء لإخوانك حتى لا يحقد عليك أحد. لما إخوانك يجدوا فيك التواضع، من يحقد على رجل متواضع؟ لما يجدوا فيك الزهد فيما في أيديهم، أنت فهمت في اللي في أيديه مش باصص له، إذا وجدت عنده نعمة دعوت له بالبركة أن يبارك الله عز وجل له في هذه النعمة وينميها، ده هيحسدك؟ أنت شايفك رجل طيب رجل صالح، إذا تدعو له بالخير وبالبركة وبنماء النعمة التي بين يديه، ولا تزري أنت نعمة ربك عليك سبحانه وتعالى. هذا المرض يتولد منه أمراض كثيرة كثيرة جدا، كما ذكرنا أن من الحقد يتولد التحاسد، الناس تبدأ تحسد بعضيها، الناس تبدأ تتحاسد في كل شيء حتى في الطاعة،
طاعة
تقول هذا حفظ القرآن وأنا مش عارف أحفظ، ده بيحفظ الدروس بيفهم وأنا مش قادر أفهم، ده بيعمل كذا وأنا ما بعملش، ده بيصوم وأنا ما بصومش، ده بيقوم وأنا ما بقومش. الذي ينبغي أن تغبطه، أن تغبطه يعني ترجو بقاء النعمة عنده وتسأل ربك أن يمنحك وأن يعطيك، لا تحسده، لا تحسده، تقول لا ده بيسمع المسألة يحفظها، تقول لا مخه مسح، مخه مسح على طول، مش فاكر حاجة، مش فاهم حاجة، مش قادر أركز. وربما وربما نجد ذلك في حياتنا، الأخ يبقى داخل على الامتحانات ويعمل معروف أخ مسكين مش عارف يذاكر، يقول له تعالى أشرح لك، يقعد يشرح له ياه ده أنت ولا أستاذ في الجامعة، الأخ مسكين مسكين الراجل المتبرع ده، تبص يدخل امتحان شاف ورقة سودة سودة حبر ساحة لبعضه عشان يحل إنه ورتناسها عشان يفهم حاجة مش فاهم. طب ليه تحاسب ده؟ الراجل أحسن إليك، الرجل أعطاك ما عنده، كان ينبغي أنك تشكره، ينبغي أنك تدعو له بالتوفيق، مش أنك أنت بعد ما تأخذ اللي عنده كمان تحسده. لا شك أن ده مرض ويدل على خبث القلوب، يدل على خبث القلوب، نحتاج إلى نقاوة القلب. أنت أخذت ما عندي كمان تحسدي؟ مفترض إذا أخذت تشكر تدعو حتى ينمي الله عز وجل لي ما عندي من الخير والبركة. فهذا المرض يدفع إلى التحاسد، يدفع إلى الغيرة، الحقد دوت يدفع إلى الغيرة، بقى عندك غيرة منه، كل ما وجدته يحضر مثلا في درس مبكرا تبقى أنت متضايق جدا، إزاي جه قبلية ده، أنا بكرة هكعبله عشان رجله تتكسر. لا أنت ممكن تسمع كده وتبص تلاقي الأخ هو بيلعب مع أخوه كورة إداله مقص كسر رجله عشان يتعمد إن هو يجي متكسر ويجي ومتستغربش، لسه امبارح واحد قايل لي في حادثة زي اللي حصل، يعني حاجة مؤسفة إنك أنت تضر أخاك حتى تصبغ أنت. ده إيه ده؟ إيه المرض ده؟ إنك تضره عشان ما يوصلش، مش معقول كده. وأحيانا واحد يخبي من واحد المصحف عشان ما حدش يقرأ الورد بتاعه، ما لا تنافس بالصراف الشريف، لا ده ليس تنافسا شريفا، ولكن التنافس الشريف انك انت تعطيه مصحفه تاخذ مصحفك ويلا نتنافس ويكون في اخلاص، مش اخبى كتابه اضيع منه مصحفه اضيع منه مثلا كراسه اللي بيكتب فيها اعطله. دائما احيانا كثيره جدا تجد الاخوه يعرقلون نسيره بعض، يقول لك تعالى احنا هنعمل معاك سهره النهارده، وهدفه يضيع وقتك، هدفه عارف انت راجل بتقوم الليل، يقول لك انا لما اسهر معاه هيتهد حيله هينام قتيل ويسهر معاك، وانت يعني يدك طيبه مش قادر تقول له امشي، مش قادر كفايه كده اهو، ويبدا سهران 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 يوجع دماغك، وفي الاخر انت مسكين تنام مش قادر تصلي، وهو فاز باللي هو عايز يعمله، ان عطلك عن الطاعه والعباده. ده مرض خطير، ده غيره، يعني عنده غيره منك. لماذا؟ زي ما قلنا لو انت نظرت للنعم ووجدت ان ربنا عز وجل اعطى لك نعم كثيره جدا ينبغي عليك انك تشكرها، لا تنظر الى ما عند الاخرين، لا تنظر، ولو كان عند اخوانك شيء ما المانع ان نتفاهم معا وان ناخذ ما عندهم، يكون في تعاون، يكون في هذا يعطي هذا خبرته، هذا يعطي هذا علمه، يكون في نوع من تبادل الخبرات، تبادل المعلومات، تبادل المعرفة، لابد ان يكون في نوع من التبادل والارتقاء بدل ما نحسب بعضينا ونضيع بعضينا. الغيرة، إساءة الظن، من مولدات هذا المرض ايضا إساءة الظن، ان انت واحد بتحقد عليه تفتكر يعني هتحسن الظن بيه، ها جاء بدري دخل مسجد اذن هتسيب الظن، هو عايز يظهر اصله، عايز يظهر، ما هو هيأذن المسجد فاضي، لكن لما يقيم الصلاة الناس كلها حضرت والشيخ كمان واقف جنبه. طب ليه إساءة الظن دي؟ لما نقولش المسجد كان فاضي ورجع بدري، ولو انت لقيت بدري كنت انت لأذنت، لماذا نسيء الظن؟ إساءة الظن ناتجة عن ايه؟ ناتجة عن حقده عليه، ان هو حاقد عليه، ولذلك اي تصرف هيعمله هيسيء في الظن، مش ممكن يحسن الظن به. كذلك الحساسية المفرطة، ان انت هيبقى عندك تجاهه حساسية شديدة جدا، اي موقف يعمله هتقول ده متكبر عليا، ده بص لي بص مش هي، ده هتقارني، ده مستصغرني، ده مستهلك كلامي، ده ما بيقدرنيش، ده عامل عليا زعيم، ده عامل عليا رئيس، ده بيديني أوامر. الله، طب مش يمكن بينصحك انت لو سمعتها كده؟ ما انت ممكن تسمع السؤال صح وممكن تسمعه غلط، هو نفس السؤال. ممكن تسمعه ان هو بيديك توجيهات، وممكن تسمعه ان هو بيديك نصائح، وممكن تسمعه ان هو بيذكرك. ليه انت اخذته على محمل التعليمات والاوامر وان هو ليه؟ ففي نوع من الحساسيه المفرطه، فذوبان هذه الحساسيات وهذه الامراض بتعميق الاخوه الايمانيه. يعني كل الامراض اللي هنذكرها كمان مترتبه على الحقد، هذه تزول بتعميق الاخوه الايمانيه بين الاخوه. ايضا من هذه الامراض الاعجاب بالنفس، هو حاقد عليه ليه؟ لانه معجب بنفسه، حاسس ان هو افضل، هذه النظره الابليسيه، انا خير منه، هذه النظره الابليسيه انا خير منه، هو حاسس ان هو افضل. ليه انت تتقدم وانا اتاخر؟ ليه انت تبقى قدام وانا ابقى ورا؟ ليه تبقى انت قاعد جنب الشيخ وانا قاعد ورا؟ ليه انت وليه دايما الاعتراض؟ ليه؟ لنظرته ان هو افضل، ان هو كان احق بهذا المكان، ان هو احق بهذه الكلمات، ان هو احق بهذا العمل، احق بهذه الجائزه، احق بهذه الهديه، احق بهذا، احق، يرى نفسه له الاحقيه، انا خير منه. هذه النظره الابليسيه لابد ان تزول. الانسان لابد يعرف قدره ويعرف مقامه ويرضى بما قسم الله عز وجل له، حتى لا يسيء الظن باخوانه ولا يكون عنده هذا المرض، لان الاعجاب بالنفس هذا مدمر. يدخل على العمل فيحبطه، يدخل على العمل فيحبطه، فكم من سراج قد اطفاته الريح، وكم من عمل قد افسده العجب. قد افسده العجب، السراج منور مضيء بينفع، تيجي عليه الريح يحصل فيه ايه؟ يطفى. زي ما اطفى وضلم بالضبط، اعمالك المنيره المضيئه لما يدخل عليها العجب، لما تدخل عليها رياح العجب تنطفئ مباشره وتبقى في ظلام. بالضبط القلب يظلم، كما ان المصباح ينطفئ ويظلم المكان، القلب كذلك حينما تنطفئ ينطفئ نور هذه الاعمال يظلم القلب معها. فالانسان يحرص لا يلقي في قلبه الاعجاب بنفسه، ما تقولش انا، ما تقولش انا، ولكن تذكر منة ربك عز وجل عليك. ايضا من مولدات هذا المرض الغرور والتكبر واتباع الهوى. الغرور ومغرور، متكبر معجب بنفسه ومتبع لهواه، شايف ان هو الافضل، هو تفكيره الاسلم، ان هو الاحق بان يقول، الاحق بان يتصدر، مفيش حد احسن منه، مفيش حد يقدر يقوم بهذه الاعمال مثله. هذه النظرة نظرة مرضية. لماذا انت تظن انك صاحب القدرات والمواهب وغيرك يفتقدها وغيرك محروم منها؟ ليه؟ الله جل اعطى الجميع، انت لا تعرف ما الذي عند الناس. ولذلك احيانا تجد اشخاص انت تظن هم مغمورين لا يفعلون شيء، لكن لهم اوزان ثقيلة عند الله تبارك وتعالى. يعني تخيل كده النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لأصحابه بعد الغزوة، من تفقدون؟ يقولون نفقد فلان وفلان. من تفقدون؟ نفقد فلان وفلان. من تفقدون؟ فلان وفلان. مشاهير، كلهم مشاهير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكني أفتقد جليبيب. مين جليبيب ده؟ لكني أفتقد جليبيب. انظروا، عبد حبشي فقير مسكين لكنه طائع لربه تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما يوصي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يطلب الدعاء من من؟ أويس ابن عامر القرني، رجل من أنباد اليمن، له صحابي ولا شيء، لكنه له دعوة مستجابة. كان بارا بأمه، كان بارا بأمه، كان به برص في بدنه، فبرئ منه إلا موضع درهم. انظر، هذا التابعي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مأمور أنه إذا وجده يسأله الدعاء، أن يستغفر له. من أويس بن عامر القرني؟ من يعرفه؟ من يعرفه؟ في أشخاص كتير جدا مجهولين، أتقياء أخفياء، لا يعرفهم الناس، لكن يعرفهم الله سبحانه وتعالى، يذكرهم الله سبحانه وتعالى. من الذي دعا بشر الحافي وكان سببا في إيمانه؟ مين؟ لو تتبعت كتب التاريخ والسير ولا تعرفه، لا تعرفه، لأنه هو مر على الباب، سأل، اتكلم، خد بعضه مش مين ده؟ اسمه ايه؟ منين؟ ليس شرطا أن تعرفه، لكن الله يعرفه. كان سبب في هداية من؟ بشر الحافي، رجل من العباد الزهاد. السبب في هدايته شخصية مجهولة، مجهولة عندنا إحنا، لا نعرفها، لكن الله عز وجل يعرفها ويذكرها. كثيرا ما كان يحدث مع السلف رضي الله عنهم مواقف كتلك، هذا العالم الرباني يجهز طعام، تجهز له زوجته طعام، ما كان يأكل معهم طعام، ومن شدة مجهوليته فمرة جهزوا له طعاما ساخنا، وبمجرد ما دخل الطعام إلى البيت إذ بفقير يطرق الباب، يطرق الباب، فقال الشيخ لابنه اعطي الفقير الطعام، فقال يا أبي إن هذا لا يعرف هذا الطعام، وكان هذا الفقير أبله عقله ذهب ولا يدرك ما الذي يأكله، فقال أعطيه الطعام، فأخذ الفقير يأكل الطعام ويسيل لعابه على الطعام بشكل مقزز ولكنه يتركه يأكل. فالابن غضبان جدا، قال يا أبي إن هذا لا يعرف، قال إذا كان هذا لا يعرف فإن الله يعرف. لو ده مش عارف هو بيأكل إيه؟ ربنا عز وجل عارف إحنا بنطعمه إيه. فالمهم ما عند الله عز وجل، ليس عند الناس، ليس ما عند الناس، ليس ما يراه الناس، ولكن ما هو باق عند الله تبارك وتعالى. إذن فالأتقياء الأخفياء هذه نماذج مطلوبة، هذه نماذج ينبغي أن تنتشر. هؤلاء هل كانوا لا يعملون شيء في الدعوة ولا في دين الله؟ بالعكس كانوا يبذلون. وجلدين هذا لما أحضروه وجلوه قد طعن، قتل أكثر من 7، بعد ذلك قتلوه وقد مزقوا بدنه، يعني رجل مقاتل مجاهد شرس، ومع ذلك هو غير معروف مجهول. وكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم هذا إيه؟ هذا السمت، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف لهم قدرهم ويجلهم. ولذلك نقول إن الإنسان لا يحرص على الشهرة، لا يحرص على أن يكون معروف أو مشهور أو ما إلى ذلك، ولكن يحرص أن يكون معروفا عند ربه تبارك وتعالى. لا داعي لهذا الغرور ولا التكبر ولا اتباع الهوى. أيضا من تلك الأمراض التي تتولد من هذا الحقد التطلع إلى الصدارة والريادة، إن اللي بيحقد ده عايز إيه؟ عايز هو اللي صادر، عايز هو اللي في الريادة، عايز هو اللي في القيادة، عايز دائما يكون بارز. حرص على الرئاسة، على الزعامة، على الريادة، على القيادة، حرص من أجلها، من أجلها. يعني من أجلها؟ يعني هو حريص على الصدارة عشان الصدارة، عشان يتشاف بس. يعني لو في كرسي جنب الشيخ هو عايز يكون قاعد على الكرسي ده، ليه؟ هو عايز يبقى جنب الكرسي ده، فاهمين ليه؟ طبعا عايز جنب الكرسي ده. طب ما في كراسي كتير في كل حته، هو الكرسي ده احسن كرسي للدنيا، هتشوفه مش كده، وهيتقال عنه بقى من تلاميذ الشيخ والمقربين الى الشيخ، وتلاقي قاعد غلطه، هو قاعد غلطه، بس هو بقى من المقربين وبقى من التلاميذ وبقى وبقى وبقى. هو يريد هذا الكلام لماذا؟ هذا حب صداره. ليه؟ لان هو خايف لحسن غيره يقعد على الكرسي ده، خايف لحسن غيره يحتل المكانه ديت، خايف عليها، ولذلك يحقد على من يجلس عليه. وربما من جلس على هذا الكرسي يكون أهلا له، يكون يستحقه، لكن يحقد عليه، يقول لماذا هذا جلس، سيبين الكرسي فاضي كل ده عشان يجي فلان ويقعد عليه، لماذا؟ يحقد عليه ويغتابه ويأذيه، وهذا أمر خطير جدا. هذا أمر فتاك. تخيل نفس بشرية فيها الأمراض دي كلها، كيف تعيش؟ هل سيتقدم هذا الإنسان؟ واحد عمال يفكر في الأمراض دي كلها، ما هي كلها صايحة على بعضها وداخلة في بعضها، لما تيجي تعمله تحليل في أنبوبة تنفجر الأنبوبة. أمراض صعبة جدا، مش ممكن ان انت تفرزها بيسر. تخيل دي في قلب إنسان، هل يستطيع هذا الإنسان أن يتقدم إلى الأمام، أن يرتقي، أن يسمو؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن عاقبة هذه النفوس المريضة تعود على نفسها، هو الخسران، هو الذي نظر خلفه. امضي ولا تلتفت، امشي ولا تلتفت، بص وراك، عرفت الطريق، عرفت السبيل، اسلك سبيل الهدى ولا يضرك قلة السالكين. انظر امامك، لا تلتفت حولك، خلق قنوات، امشي في الطريق المستقيم. لابد ان تسير على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، انشغل بهذه الطاعة وهذه العبادة، انك انت تنقي نفسك وتطهر قلبك حتى تتقدم الى الامام. اما انك انت تعيش في تلك الامراض ستخسر، اكيد خسارة محققة، يعني لا شك فيها. نعود ونقول ان ابو سفيان كان واحد من اصدقاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن عمه، اخوه في الرضاعة، حاجات كتير قوي، مؤهلات كتيرة جدا تسمح له ان هو يكون اول المستجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم. مش كده؟ ده ابن عمه، ما هو ضرب على ابن عمه، ابن ابي طالب كان ايه؟ كان ابن عمه. جعفر ابن ابي طالب كان ايه؟ كان ابن عمه. لماذا هؤلاء سبقوا وهذا تاخر؟ هؤلاء سبقوا وهذا تاخر. هل هو بقى كان في عامل السن يفترق؟ المهم ان هم فازوا وهو اللي خسر. خسر ايه؟ خسر 20 سنة عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، حرب لله عز وجل، حرب لرسوله صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتي من قوة، وبعد عن الهدى والرشاد والأجر والثواب 20 سنة. لا شك ده حرمان، وأي حرمان بعد ما يرى النبي عليه الصلاة والسلام أمامه ولا يستطيع أن يستجيب لدعوته ولا يسير خلفه. للحقد، للحقد. أحيانا تجد أخوك تقدم عنك وعنده مادة علمية يستطيع أن يدرس لك، تقول لها أنا عضلة بادي ودرس تعض. طب روح شوف حد يعلم، يروح ما يلاقيش، مسكين يا عين، ضيع نفسه. ما تقولش ده أصغر مني، ما هو أصغر منك لكن سبق، مش كده؟ أصغر منك لكن سبق. هو مصعب بن عمير رضي الله عنه لما راح المدينة كان عمره كم سنة؟ قلت 18-19. يا عم خليها 20. دعا أفراد وأشخاص كانت أعمارهم إيه؟ أكبر منه، ما كانش دعوته دعوة أطفال، مش كده؟ مش كلهم كانوا تحت 20؟ لا بالعكس، دي كانت دعوته فوق 20 وتحت 20 وفي 20. مجتمع بيدعو، مجتمع بجميع طبقاته. محدش قال ده مصعب صغير، لما لا شاعر لمصعب، شوفوا لنا حد كبير، مش كده؟ شوفوا لنا كبير للموضوع ده، محدش قال كده أبدا، ولكن كله كان بيقول مصعب أكبر مننا بإيه؟ بعلمه، بسبقه، بقربه. كل هذه المعاني اعتبروها، اعترفوا بها، ولذلك فازوا بمصعب بن عمير رضي الله عنه، فازوا. لكن لو تكبروا وجحدوا كانوا خسروا. ولذلك انت انظر، اذا كان اخوك اصغر منك لكن عنده من العلم ما هو اكثر منك، اقعد واسمع له ولا لا؟ اقعد واسمع وتلمز. بل كثير من الصحابة، من العلماء، كانت اعمارهم اصغر من اعمار القوم. يعني هو ابن مسعود رضي الله عنه لما كان يجلس لقريش يعلمها كان عمره كم سنة؟ ولا عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما كان يجلس للأمة يعلمها ويفتيها كان عمره كم سنة؟ دي كلها أعمار تحت 20، كلها دي أعمار تحت 20. سكان عبد الله بن مسعود ولا سكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه؟ ده عبد الله بن عباس النبي عليه الصلاة والسلام توفي هو عنده كم سنة؟ 13 سنة. 13 سنة، 14 سنة. وكان إيه وقتها كان حبر الأمة، عنده 14 سنة. يعني النهارده ولد في ثانيه اعدادي عنده 14 سنه صح؟ 14 سنه. تخيل كده ان في واحد عنده 14 سنه وعنده من العلم ما ياتي الكبار ما يجلسه عمر بن الخطاب في مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ عمر الخطاب، عمر بن الخطاب خليفه، ويقعده في مجلس استشاري اعلى مجلس استشاري في الدوله، يقعد عمر الخطاب جنبه ويسمع من الناس وفي الاخر يرجح كلام مين؟ كلامه هو، كلام عبد الله بن عباس. ليه بقى؟ ماشي صغير، ده اصغر من عمر بقد ايه؟ اصغر من اشياخ مكه بقد ايه؟ ومع ذلك سبقهم. اذا لابد ان نعترف بهذا السبق ولا نحسده. تخيل لو ان الناس قعدت تحسد عبد الله بن عباس، كان مات في يوميها وما كناش حصلنا الخير ده كله، مش كده؟ كان نسي الاحاديث اللي حفظها وما كناش حصلنا الخير ده كله، لكن قلوبهم كانت سويه، كانت سليمه، وكويس انه مات قبل ما يشوف الاجيال التعيسه البائسه البائسه اللي احنا بنشوفها دي. يعني كان الناس ورق لا شوك فيه، فاصبحوا شوك لا ورق فيه. يعني الناس اللي كده كانت ناس ايه؟ فيها خير، كان فيها خير. ادرك الناس ورق لا شوك فيه، لكن اصبح الناس شوك لا ورق فيه. الناس لا ينتفعوا، لا يستفيدوا، لا يمدوا ايديهم للخير، ولكن يقطعوا الخير، يكسروا الخير، يحاربوا الخير. فهذا النسب الذي كان لابي سفيان لم يحمله على الالتزام. مش معنى ان هو اخوك لازم يبقى اخ ملتزم، مش معنى ان هو اخوك في الرضاعه يبقى لازم يبقى ملتزم. عادي، انت ممكن تدخل البيت لا اخ ملتزم واخوه بيتاجر في المخدرات، نصيبه كده، هنعمل له ايه؟ هو نصيبه كده، هنذبح ده يعني؟ خلاص مش هنذبحه. دوره بقى انه يصبر ويجاهد ويقاوم ويفضل يدعو وينصح ويرشد. لكن ما تجيش انت تقول له انت ازاي تاخ اخوك بتاع مخدرات؟ هعمل لك ايه؟ ما سيدنا نوح كان، سيدنا نوح وابنه كان هالك من الهالكين، مش كده؟ ابنه كان هالك من الهالكين، كان كافر من الكافرين. فمش معنى انك انت ملتزم يبقى خلاص بقى صاحبك يبقى ملتزم واخوك يبقى ملتزم وعيلتك تبقى ملتزمه. محتمل ان هم مش ملتزمين. هو طبعا الاصلح ان هم يلتزموا. لما يشوفوك انت راجل بتصلي يصلوا، شوف راجل ملتزم يحتزموك ويلتزموا. لكن افرض فارقوك، افرض لم يلتزموا، هل هذه وصمه عار عليك؟ لا، مش وصمه عار ولا حاجه، ولكن انت تبذل قصير جهدك. وانذر عشيرتك الاقربين، انذرهم. والله سمعوا النذار وسمعوا، والا فالنبي عليه الصلاه والسلام انذر عشيرته الاقربين. لكن ابو سفيان التزم بعد كم سنه؟ 20. هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته او في انذار قومه؟ ما قصر، لكن هو اللي ما استجابش. قلبه لم يشرق بعد ولم يستقبل بعد هذا النور، لم يشرق. ولذلك نقول ان كل شيء بقدر، وان ربنا عز وجل حكيم، ربنا عز وجل قدير. وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ابو سفيان كان صديقا كما ذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعد ذلك كل صديقا حميما للرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة طبعا، وأشد الناس شبها به طبعا بعد هذه العلاقة وبعد هذه القوة. المفترض أنه كان يسلم، لذا فقد كان المظنون بأبي سفيان أن يكون أسبق الناس إلى تلبية دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسرعهم مبادرة إلى اتباعه. ولكن الأمر جاء على خلاف كل ما يتوقعه المتوقعون. ناس متوقعين هو يسلم ويلتزم ويبقى ويبقى، لكن في الحقيقة ان الموضوع ما جاش كده خالص، ده جه على العكس وعلى النقيض. إذ ما كاد الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر دعوته وينذر عشيرته حتى شبت نار الضغينة. نار ايه؟ الضغينة. يعني ايه الضغينة؟ الحقد، الضغينة، الغل، الحسد، الحقد، كلها معاني للحقد. الضغينة والغل والحقد مترادفات. غل يعني متغلغل في قلبه هذا المرض. ضغينة وغل وحقد بمعنى واحد. الحقد بيحبس، بيحبس ماذا؟ يحبس غيظه في قلبه. ولا يستطيع أن ينفسه عجزا منه، يعني هو متغاظ فحابس غيظه في قلبه مش قادر ينفسه، ده يبقى حاقد، ينتظر الفرصة، ينتظر أن يأتي الوقت لينفذ غيظه وحقده الدفين. قال: إذ ما كاد الرسول عليه الصلاة والسلام يظهر دعوته وينذر عشيرته حتى شبت نار الضغينة في نفس أبي سفيان على الرسول صلى الله عليه وسلم، حقد وكراهية. بعد ماذا؟ بعد الصداقة، بعد الأخوة، بعد المحبة، بعد هذه الزمالة، بعد كل هذه الأشياء تنقلب ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حقد وإلى كراهية وإلى بغضاء. يعني أنت بمجرد ما ربنا يرزقك النعمة الناس تحقد عليك؟ احنا كنا إخوة متحبين مع بعضنا، بناكل مع بعضنا وبنشرب مع بعضنا وبنخرج مع بعضنا وبنتعلم مع بعضنا. لما ربنا من علي وختمت القرآن الناس تحقد علي؟ لما ربنا من علي وخلصت منهج وكتاب الناس تحقد علي؟ لما تأتيك النعمة الناس تحقد عليك؟ أمر صعب جدا. فهذا تحول الحب والعطف والأخوة المزيفة، أول ما أتت النعمة على الإنسان تحولت إلى حقد وإلى كراهية بعد هذا الإخاء. وكما ذكرنا أن هذه ليست أمراض مرحلة فقط، هي في المرحلة، ولكن إذا طهر العبد نفسه منها وبرئ فقد سلم. أما إذا استمرت مع الإنسان فإنه لا محالة سيهلك. والخلاص، الخلاص من تلك الأمراض بالتجرد والإخلاص، الخلاص بالتجرد والإخلاص. محتاج تتجرد لله سبحانه وتعالى، محتاج تخلص لله عز وجل حتى تستطيع أن تعيش في هذا الكون عابدا لله عز وجل. الحقد يقول إن هو إمساك العداوة والبغضاء في الصدر والعجز عن التشفي حالا، مش قادر تتشفى، مش قادر تخرج هذا الغيظ في الوقت، لكن في تربص، مع التربص للتعبير عن هذا الحقد بأي صورة، تعبير عن هذا الحقد بأي صورة. أيضا قيل إن الحقد هو عداوة دفينة في القلب وكراهية يصحبها رغبة في الانتقام. عداوة دفينة في القلب وكراهية يصحبها رغبة في الانتقام، نفسه ينتقم منك. امتى؟ في أي وقت، الوقت المناسب ينتقم منك. قيل أيضا الحقد والغل والشحناء كلها مرادفات. ما هي مظاهر هذا الحقد؟ ما هي مظاهر هذا الحقد؟ لما تلاقي واحد عايز تعرف ده بيحقد على دوت، يبقى هتشوف ايه؟ ايه المظاهر اللي احنا ممكن نشوفها حتى ندرك ان فلان يحقد على فلان؟ هنسمع منكم، تفضل. اي نعم، تنقص منه، تنقص نشانه. ايه ده؟ ده على اخر الزمان، ده اللي يعلمنا، ده اللي هيحفظنا، ملوش اصغر منه، ملوش اقصر منه، ملوش اجهل منه، ملوش ينقص نشانه. تحقير، رفض النصيحة منه، وانت تنصحنا على اخر الزمن، ده اكبر منك بخمس سنين، ده اكبر منك بسنتين، ده اكبر منك مش عارف ايه، ده مدرس على ايد مين؟ رفض النصيحة. ايه؟ الاعجاب بنفسه، ماشي، هو يعجب بنفسه هو شخصيا، اتفضل. اساءة الظن، ان هو يسيء الظن باخوانه، اتفضل. تمني الخطأ، ان هو يترصد له العثرات، يتتبع له العثرات، اول ما يغلط غلطة يشنع بيه، يشنع بيه على طول. اتفضل. الذم بيه وغبته ونمنته في المجالس، فلان فلان مش عارفين فلان، يفضل يتريق عليه ويفضل يغتابه ويفضل يحقر من شأنه في المجالس. ماشي، مين؟ تعطيله، ان هو يحاول تعطيل حركة دعوته وحركة انتشاره وحركة التزامه، يستعمله في ماتش الكورة. اتفضل. نعم، لا يرى له محمدة، لا يرى له خير، لكن كل حاجة بيعملها خير يراها ايه؟ مذمة، يراها عيب. هنا يقول تشويه صورته وسمعته، تشويه صورته وايه؟ وسمعته، ان هو يشوه صورته وان هو يشوه سمعته. دائما هذا يحدث، انك تبص ليه يقول لك فلان ده مبتدع، ليه عمل ايه يعني؟ وبص دي الحاجة اللي عملها خلاف سائغ وما هوش لبدع ولا حاجة. ده هو اللي جاهل، هو اللي جاهل مش عارف البدعة من اللي مش بدعة، فيشوه صورته يقول لك لا ده جاهل ما فهمش حاجة، ده الشيخ كان بيسأله ما كانش عارف يجاوب ولا سؤال، ده فين أيام ما كنا بنذاكر مع بعضنا المنهج ونمتحن دايما كان يسقط، دايما كان يسقط في المراجعة، دايما الشيخ يوقفه ويفضل يروح عيد الربع وتعالى، روح عيد الربع وتعالى. طب ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ما هو على سبيل التعلم، هو انت لما تعيد الربع وتيجي حاجة وحشة؟ ايه المشكلة؟ هو انت مش بتتعلم؟ لما تعيد وتيجي هترتقي ولا مش هترتقي؟ لكنها يراها مذمة، بيحاول يشوه سمعته، يحاول يشوه صورته، ده مكبر علينا، ده مكبر علينا، يحاول يشوه صورته، خد بالك ده مغرور. اتفضل. يتمنى له الشر. طبعا الوقوف عند بعض الاخطاء التي تاب صاحبها، ممكن يكون هو اخطا اخطاء فعلا، ممكن يكون الراجل دوت الطيب ده اخطا اخطاء فعلا، فيقفون على الاخطاء، فاكر لو انت عملته يا اخوانا انا تبت، اخوانا انا رجعت، ما دي كانت مساله وانا اخطات في المساله ديت وقلت ان انا اخطات في المساله ديت، خلاص اعمل ايه يعني؟ اعلق اعلان على صدري، اخنق نفسي، اعمل ايه؟ فهو راجل تاب، ايه الداعي ان هم يفضلوا يتتبعوا مره اخرى الاشياء اللي تاب منها ويتعقبوا الاخطاء اللي هو رجع عنها؟ ممكن يكون قبل كده كان بيقول مثلا بكلام يؤيد الشيعة او غيره، خلاص عرف بغضهم وكفرهم فقال خلاص وتبرأ، هفضل عيره بالكلام يكون قديم، خلاص هو راجع عنه، اذا كان راجع عن كلام لماذا اعيد هذا الكلام مره اخرى؟ فهذه ايضا الوقوف عند بعض الاخطاء ومحاوله اثارتها من جديد مع ان صاحبها تاب منها. ايضا الامتناع عن الجهاد بالنفس والمال والوقت، مثل هذا الرجل عنده استعداد يضحي؟ عنده استعداد يبذل؟ ما عندوش. يقول لك ابذل ليه يعني؟ ما انا هبذل ما هبذل وبرضه فلان اللي هيقدموه، برضه فلان هو رئيس المجموعه، برضه فلان هو قائد الرحله، برضه فلان هو اللي هيدرس لنا، انا هتعلم ليه؟ وانا هدعو ليه؟ هفضل ادعو 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 بعدين كده الناس المدعوين ما اقعدش معاهم وما انصحهمش وما ارشدهمش وهيروح الواحد غيري، يا عم هدعو ليه؟ مش كده؟ يقول لك بقى بالمصطلحات بقى يا عم كبر ومش عارف ايه. وهل هذا يتقدم؟ لا، هذا لن يبذل، هذا لن يعطي، هذا لن يجاهد لا بنفسه ولا بماله. هقول لك اتبرع انا عشان غيري هو اللي يعمل النشاط؟ طب ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ده جاهل ده. لما واحد انت غيرك يعمل النشاط بس بفلوسك، انت كسبان ولا مش كسبان؟ انت دلوقتي في اطعام، طعام، هنعمل صيام، هنعمل افطار، مطلوب منك انت تدفع الفلوس بس واحد غيرك هو اللي هيجهز الفطار، حاجه تزعلك؟ انت خدت اجر ولا ما خدتش اجر؟ خدت اجر، مش لازم انت تعمل الموضوع والمشروع من الفه الى ياءه، ممكن يبقى لك حته في المشروع كفايه عليك، كفايه انك انت ايه تخدم بجزء معين وجزء يسير. فهذا يمنع عن نفسه الخير، يمنع عن نفسه الانفاق، يمنع عن نفسه البذل، كما قال سبحانه وتعالى ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم، يخرج اضغانكم، يظهر بقى كل ايه كل الامراض النفوس تبدا تظهر، تبدا تظهر لما يؤمروا بالانفاق كيف يكون حالهم؟ فنجدهم يبخلوا، يظهر المعدن الحقيقي، البخل، البخل بالوقت، البخل بالعلم، البخل بالمال، البخل بتضحية بالنفس، فتجدهم يبخلوا ويفضحوا، يظهر ذلك ربنا عز وجل، يبديه للناس. أصل الإنسان الحاقد ما بيفضلش طول عمره متداري، ده بيتفضح، ده مشكلته انه بيتفضح، والناس كلها بعد كده بتعرف انه حاقد، ولما الناس تعرف انه حاقد هتحبه؟ مش ممكن، مش ممكن اتخيل ان واحد كان بيحقد عليا وكان بيتنقص من شأني وكان بيغتبني وكان بيتمنى لي الشر، مش ممكن قلبي هيلله. حتى لو قلت له ازيك هبقى بقولها كده، حتى لو قلت له السلام عليكم اهو حق الأخوة بقولها وانا مش عايز اقولها، بس دي بقولها، مش كده؟ ليه؟ لانك انت شاعر بطعناته، انه ياما طعن فيك، ياما اغتابك، ياما تنقص من شأنك، ياما فعل وفعل وفعل، وهدفه يشوه صورتك. انت بقيت شخصية مريضة، وبقيت شخصية معروفة ومشوهة، لا يقبلك احد، اي مجتمع يرضى بان تجلس وسطه؟ مين يحب انك تقعد معاه؟ اين اصدقائك؟ اين رفقائك؟ محدش يقعد معك خالص، محدش يقعد معك خالص. وزي ما نشوف في قصة أبو سفيان إنه لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم ويبايعه أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بصلوش بص الناحية التانية، فجاله من الناحية التانية فأعرض عنه، فجاله من هنا فأعرض عنه، فجاله من هنا، كل شوية يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو معرض عنه. كل الصحابة أعرض، كل الصحابة أعرضت، راح للعباس، العباس يقرب له ما يقربوش، بيقرب لعمه قول يا عمي يعني إلى من تكلوني، قولوا إلى من تكلوني، سيبني منين، سيبني منين. الرسول عليه الصلاة والسلام بمجرد ما أعرض عنه الصحابة كلها أعرضت. واحد أعرابي مسك وقعد يشتم فيه، بقى مش عارف يعمل حاجة، مش عارف يتحرك، قول يا عمي إلى من تكلوني، طب كلمني النبي صلى الله عليه وسلم، ما كلموش، ما قدرش. طيب طيب طب ما فيش، اخر حاجه طب خلي الراجل ده ما يشتمنيش، تقدر عليه دي ما تقدرش، خليه ما يشتمنيش، ده ابو سفيان ما ينفعش كده. فتدخل وخلاه ما يشتموش. الشاهد انه ما لقاش صديق يقعد معاه، ما لقاش صديق، هو ده الحاقد، ما لقاش صديق يقعد معاه، ما لقاش وجه ينظر اليه لانه حاقد، كان بيحارب، كان بيحارب بلسانه وكان بيحارب بسنانه، ما كانش تارك فرصة إلا وكان بيحارب فيها الدين، كان بيحارب فيها رجال الدين، كان بيشوه فيها الأشراف والأطهار وأهل الصلاح، كان يشوه فيهم، مش سايب فرصة، كان عمال يشوه يشوه يشوه، هي دي ماسك مشرط وعمال يشوه في الناس ثم هو ماشي. من يرغب في جلوس إليه؟ حدش، كل الناس عايزة تسيبه، لا يجلس إليه أحد. أما حال المؤمنين يختلف تماما، فالمؤمنين دائما يدعون لمن سبقهم، الناس بقى الأطهار، الناس الصلحاء الذين يملكون قلوبا نقية، لا يحقدون على من سبقهم، لا يحقدون، ولكن يدعون لمن سبقهم ويستغفرون لمن سبقهم. وهي دي سنات القلب السليم، انه مفيش حقد، يعترف بالفضل حتى لو كان اللي سبقوه اقل منه في السن، زي ما ذكرنا ان عبد الله بن عباس كان عنده 13 سنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في جيل بحاله كان تابعي اللي اسلموا بعد ايه، بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، كله كان جيل تابعي وكانت اعمارهم اكبر بكتير من عبد الله بن عباس، لكن عمرهم ما ازدروه ولا احتقروه ولا صغروه، بل بالعكس كانوا ينتظرون مجيئه، كانوا يتمنون ألا قبلوا قدمه وهو من هو شاب 13 عاما 20 عام، لكنه حبر الأمة، لكنه حبر الأمة. في المؤمنين أصحاب القلوب الطاهرة النقية كيف يكون تعاملهم؟ الدعاء، الاستغفار لمن سبقهم، الاعتراف بالفضل والجميل لمن سبقهم. قال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، إنك رؤوف رحيم. انظر، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، المغفرة، مش عايزين أي حاجة في قلوبنا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، مش عايزين حقد، مش عايزين حسد، مش عايزين أمراض في قلوبنا تجاه الذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك إنك أنت الرؤوف الرحيم. ثم من تمام نعمة ربنا عز وجل على أهل الإيمان وأهل الجنة أن ينزع من قلوبهم هذا الغل. وصف أهل الإيمان، هل يدخلون الجنة وفي قلوبهم غل وفي قلوبهم حسد؟ هل يمكن ذلك؟ لا يمكن أبدا. فمن تمام منته تعالى وفضله على أهل الجنة أن طهر قلوبهم من هذا الغل، فلا يبغض بعضهم بعضا ولا يحسد بعضهم بعضا ولا يكره بعضهم بعضا. حب بينهم. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. ونزعنا ما في قلوبهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا. هدانا لهذا لإيه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا. هدانا لإيه؟ هدانا لإيه؟ لتطهير قلوبنا من الغل والحقد. كيف طهرت قلوبهم؟ بالإيمان. لما دخل الإيمان في قلوبهم طهرت تلك القلوب، فيحمدون الله عز وجل على هذه المنة، لأنه هو الذي من عليهم بالإيمان. الله عز وجل هو الذي أعطاهم الإيمان، فكيف استخدموا الإيمان؟ لم يغتابوا الخلق. كيف تستخدم العلم؟ لم تغتاب الخلق، لم تعتدي على الناس، ولكن استخدموا العلم والإيمان في توجيهه إلى القلوب، فطهروا تلك القلوب، طهروا تلك القلوب. قال عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نزع من قلوبهم التباغض، التحاسد، الحقد، كل هذا نزع من نفوسهم، بل ونزع كذلك من نفوسهم أن يتمنوا ما عند الغير. نزع من نفوسهم كذلك أن يتمنوا ما عند الغير، ما بقوش عايزين حاجة من عند حد، ولكن ينتظرون الفضل والمنة والعطاء من الله سبحانه وتعالى. كيف نزع هذا الغل من قلوبهم؟ العلماء يقول: إما أنه نزع بلطف الله عز وجل، رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا نزعه من قلوبه، مش ربنا عز وجل أرسل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في حادثة شق الصدر فشق صدره ونزع الغل من صدره. هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل له لطفه، ممكن وانت قاعد كده ربنا عز وجل ينزع الغل من قلبك. سهلة، سهلة جدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلقك، هو الذي خلقك، فهو قدير يقدر على كل شيء. فالعلماء يقول: إما أنه بلطف الله عز وجل نزع هذا الغل. أنت أحيانا يبقى في قلبك مفيش بغض لحد، مستريح قوي، إيه اللي خلى قلبك نظيف؟ ربنا عز وجل من عليك ونزع الغل من قلبك. أو في طريقة أخرى نزع الغل، إنك تؤمن وتتعلم الإيمان وتتعلم الحكمة وتدرك أن الله عز وجل حكيم، وأنه لا يضيع عنده شيء، وأن الله عز وجل يعطي الحكمة من يشاء، وأن ربنا سبحانه وتعالى لا يحرم الناس من شيء، وأن هناك نعم كثيرة من الله عز وجل علينا بها. لما يدخل الإيمان في قلبك ويتوغل في قلبك ويتغلغل في جذور قلبك، تخرج الضغائن، تخرج البغضاء، يخرج الغل من قلبك، الغل توغل في القلب. فلما يتوغل الإيمان يطرد الغل. مش ممكن يجتمع في القلب غل وإيمان، مش ممكن. يضرب الإيمان بجذوره في القلب فيطرد الغل من القلب. هذه الطريقة الثانية لنزع الغل من القلوب، وهذا من أثر الإيمان. الإنسان يؤمن، الله عز وجل ينزع الغل من قلبه. قال علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. هؤلاء الصحابة قالت: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله عز وجل فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. قول الله عز وجل: الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني لنزع الغل من القلوب، أو الذي هدانا للثبات على الإيمان، الذي أدى أيضا إلى إيه؟ إلى نزع الغل من تلك القلوب. من علينا فطهرنا قلوبنا، ربنا عز وجل أعطانا ما نطهر به القلوب، الإيمان، الدافع الإيمان، صلاتك، عبادتك، صيامك، قيامك، انت استخدمت الحاجات دي كلها في ايه؟ في انك تطهر قلبك. فثبتت على هذا، تصلي تستمر، تقوم تستمر، تصوم تستمر، تذكر تستمر، كل طاعتك فيها استمرار. وكان احب الاعمال الى النبي صلى الله عليه وسلم ادومها وان قل، فيحمدون الله عز وجل على الثبات على الطاعه الذي ادى الى تطهير القلوب ونزع الغل منها، فاصبحت قلوب طاهره نقيه لا غل فيها ولا حقد ولا حسد، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. قبل دخول الجنه مش ممكن يدخلوا الجنه والغل في قلوبهم، ده ما كانش فيه غل في قلوبهم اصلا، ولكنه نزع في حياتهم الدنيا بإيمانهم فدخلوا الجنة، جنة ربهم بدون غل. وكان من ثمرات إيمانهم وخلو القلب من الغل والحسد والحقد أن يدخلوا الجنة. من ثمرات الإيمان، من ثمرات خلو القلب من الحقد والحسد والغل أن يدخل صاحب هذا القلب النظيف إلى الجنة. والله عز وجل قادر على فضيحة هؤلاء الحاقدين الحاسدين الذين ملئت قلوبهم بالغل والعياذ بالله. قال تبارك وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. فاكرين إن ربنا غير مش هيخرج ما في صدرهم، يظهر ما في قلوبهم، أن لن يخرج الله أضغانهم، غشهم، حسدهم، حقدهم، عداوتهم. هل ظنوا أن الله غير لا يخرجها؟ بتظهر، بتنظر تبص لها واحد جاي يسلم عليك وبيضحك وانت شايف وشه مليان غل، بتحسش بالإحساس ده؟ ضحكة مصطنعة، ابتسامة ويحض مش كده، ويحضنك وهو بيحضنك، بيحضنك بغل، نفسه تموت في ايديه، بيحضنك بغل. ليه كده؟ كل ده بيظهر ويبان في السلوك والمعاملة. الله عز وجل يقول: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، حسدهم، غشوهم، غلوهم، حقدوهم، عداوتهم، كل ده هيظهر، كل ده هيبان. فليحذر هؤلاء الذين يحقدون قبل أن يفضحوا في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مرة مع أصحابه فقال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. قاعد مع أصحابه فقال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، يعني في واحد جاي دلوقتي من أهل الجنة. فالصحابة كلهم قاعدين مستنيين كده، فبصوا رجل دخل ولحيته تقطر ماء. فالرجل دخل سلم وصلى وقعد شوية ومشي. مرة تانية اليوم التاني: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، هو الرجل جه. تالت مرة: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، هو الرجل جه. فطبعا حاجة ملفتة للنظر. طب أنت تعمل إيه لو لقيت كده؟ تعمل إيه؟ تحسده، تحقد عليه، مش كده؟ عايزه يموت؟ لا مش كده ابدا. لا، ده انا لازم اعرف هو ازاي يدخل الجنه. لما تعرف ان في طريق للجنه لازم تسال عليه، الطريق ده بيودي ازاي؟ مش كده؟ ده انت لو تايه في صحراء وعايز تروح اسكندريه ولا القاهره هتسال فين يا اخوانا طريق اسكندريه؟ ولا هتفضل برضه متكبر مش عايز تسال على طريق اسكندريه؟ ما تكبرش، اسأل الطريق ازاي. هقولك هم امشي في الطريق، امشي في الطريق، حتى لو مشيت لوحدك هتبص تلاقي بعد كده ناس كتير ماشية في الطريق، فلابد ان تسأل عن هذا الطريق. فلابد ان نسأل كذلك: كيف دخل هذا الرجل الجنة؟ ما الطريق الذي ادى به الى الجنة؟ فكان عبد الله بن عمرو جالس شاب، فقال: والله لا اتبعه. هو ده الحال، لازم اتبعه شوف بيعمل ايه، عايز ابقى زيه، عايز ان اهل الجنة. فالمهم راح فقال له: ان انا هبات عندك ثلاث ايام، انا بس ايه موضوع مع ابويا كده، بس مش ابوظ بتاعت اليومين دول، قال له: موضوع صار مع ابويا بس وانا هبات عندك. فقال له: ماشي. فبيته عنده يوم واثنين وثلاثه، بص لقى في حياه الراجل مش حاجه خالص جديده، الراجل بيسمع الاذان يوم يتوضى ويصلي ويروح الجامع، يجي بالليل ينام. طب يصلي قيام؟ لا لا لا، قليل قوي، ما صلاش قيام في الثلاث ايام اللي هو كان فيهم دي ولا حاجه. غير ان الرجل لما كان يقلق بالليل كان يستغفر ويكبر ويهلل وينام لغايه الفجر، يصحى الفجر يصلي ويقعد يذكر الله والحاجات اللي احنا كلنا بنعملها ديت، يوم اثنين ثلاثه. حتى ان عبد الله بن عمرو يقول: كدت استصغر عمله. انت بتعمل ايه ده؟ انا بعمل اكتر منك. ايه انت بتعمله ده؟ ولا حاجه. انت مش حاجه. ده انت مش حاجه. ده انت دوبك يعني ماشي زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم في زيادات. فاقول كدت احتقر عمله. فالمهم ساله يعني قال له خد بالك انا لا كان في حاجه بين ابويا ولا حاجه. انا في الحقيقه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان انت يدخل عليكم رجل من اهل الجنه وانت اللي دخلت مره اثنين ثلاثه. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه اللي انت بتعمله؟ شوف بقى الراجل قال له. فقال ما هو الا ما رايت. ما هو الا ما رايت؟ هو ده بس. فخلاص يعني قال له اه ما هو الا ما رايت. فتولى. قال فلما تولى ناداه قال له ما هو الا ما رايت. ثاني فلما تولى ناداه قال ما هو الا ما رايت غير اني. غير اني بص بقى غير اني دي مهمه قوي. قال غير اني لا اجد في نفسي لاحد من المسلمين غشا. ما يبدش قلبه انه يغش حد. في غش، في نصيحه، في امر بالمعروف، في نهي عن منكر، في حب للمسلمين. لا يجد في صدره غشا لاحد. قال ولا احسد احدا. ما يحسدش حد ابدا. اسال نفسك كده انت بتحسد ايه؟ ليه النهار ممكن تكون بتحسد؟ قال ولا احسد احدا. ده يحسد حد. قال ولا احسد احدا على خير اعطاه الله اياه. يعني بيبات قلبه ايه؟ سليم. يبيت وليس في صدره شيء لاحد. ده مزعله ربنا يسامحك خلاص ويصف الامور ويبات ومفيش في صدره حاجه لحد. قارن بقى انت النهارده بتتعارك مع اخوك وتفضل نايم طول الليل تفكر ازاي بكره تغله وازاي بكره تحاربه وازاي بكره تزعق له وانا هفضحه وانا هعمله، مش كده؟ طول الليل بايت. هي دي سلامه الصف؟ هو ده القلب السليم اللي هيقابل ربنا؟ هو ده القلب اللي ما فيهوش غش لحد ولا احسد احدا؟ مش هو ده القلب ابدا. مش هو ده. قال ولا احسد احدا على خير اعطاه الله اياه. فقال عبد الله هذه التي بلغت بك. قالوا بس هي دي. هذه التي بلغت بك انك تبات ومفيش في قلبك غل ولا غش ولا حسد لاحد. قال قف بس هي دي. هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. ودي الصعب علينا. هي دي اللي بلغت بك وهي دي الصعب علينا. دي صعب على مين؟ على عبد الله ابن عمرو. يعني على صحابي. شاف انها شقه، شاف انها صعبه. لكن تفتكر هيبطل؟ هيقول لك لا مش هقدر امشي؟ ولا هيجتهد للوصول؟ هيجتهد. عرف السكه، عرف ان هي ديت اللي بتوصل. سهله جدا. صلي على قدك، صوم على قدك، اعبد على قدك، بس في الاخر تبيت وليس في صدرك شيء لاحد. لا غش فلان ولا حسد لفلان ولا غيبه لفلان ولا حقد على فلان ولا فيش حاجات من دي خالص. يعني يا مستريح انت بتوجع قلبك ليه؟ انت ليه واجع قلبك؟ الدنيا ما تستاهلش. انت ممكن يجيلك سكته قلبيه تموت في الحال. عملت ايه بحسدك؟ عملت ايه بحقدك؟ مش كده؟ قل موتوا بغيظكم. هتموت وبعدين هتقابل ربنا بقلب ايه؟ قلب اسود مليان حقد وغل وغيظ وشح وغش ونفاق، ولا تقابله بقلب سليم؟ احنا عايزين نلقى الله عز وجل بقلب سليم. فقال هذه التي بلغت بك. وشوف عبد الله بن عمرو واعي جدا ويقدر يستخلص الحلول من وسط الكلام. هل هي دي بس؟ خلاص عرفنا الموضوع ايه. هي دي، هي ديت واللي ما نقدرش عليها، اللي صعبه. صعبه يعني محتاجه مجاهده، مش محتاجة ان احنا نقول ما نقدرش. الصحابي قال ما اقدرش يبقى احنا ما نقدرش. لا، الصحابي قال ديت اللي ما نقدرش، لكن مش هينام. لا، سيقتل نفسه حتى يطهر قلبه. هيجهد نفسه عشان يطهر قلبه. لابد ان نصل الى الحل، لابد ان نفوز برضوان الله تبارك وتعالى. قال هذه التي بلغت بك وهذه وهي التي لا نطيق. زي ما ذكرنا الحقد لاسباب ولا ما ذكرناش. ايه اسباب الحقد؟ ليه فلان بيحقد على فلان؟ ليه فلان بيحقد على فلان؟ ليه؟ طب في ناس بتفضله، ناس بتحترمه. اتفضل. ضعف إيمانه هو الشخصي. تفضل. الإحساس بالغرور، يعني الشخص نفسه مغرور. إيه؟ قلة علم فعلا، جهل. إيه تاني؟ عدم الإيمان، فيش إيمان بحكمة الله عز وجل، فيش إيمان بقضاء الله وقدره. تفضل. ما يحبش أخوه في الله، ما فيش أخوة إيمانية صادقة. غياب الأخوة الإيمانية الصادقة. ومن الأخوة الموجودة دي؟ لا، دي سورية، دي أخوة زي بيقول عليها أخوة إيه؟ مزيفة. في جفاف، جفاف في الأخوة. لابد أن هذه الأخوة تلين وتبقى مفعلة، يعني لها أدوارها الإيجابية في حياتنا. ده أخوك مسلم له حقوق وواجبات، لابد أن احنا نفعل الأخوة الإيمانية حتى نرتقي بها. الأخوة الإيمانية دي تخلي بالك أصحابها على منابر من نور يوم القيامة. في فرق جدا كبير جدا بين أصحاب شيء على منابر من نور يوم القيامة وأصحاب آخرين في جهنم، والعياذ بالله. كل واحد يتبرأ من أخيه، كل واحد يتبرأ من أخيه يوم القيامة، مش كده؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، 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 إلا المتقين، إلا المتقين، مش كده؟ كل واحد من الأصدقاء، أصدقاء السوء، أصدقاء القلوب المريضة، هيلوم أخوه في النار يوم القيامة، هيلوم أخوه في النار، لأن هو اللي جره على النار دي، والعياذ بالله. إذا نحن نسعى إن احنا نكون أصحاب قلوب سليمة. من الأسباب بتاعة الحقد بقى ديت أسباب إيه تاني؟ فضل طلب الدنيا حقيقة، نوع طلب الدنيا. عشان كده لما اتكلمنا قلنا إن الحل الخلاص بالتجرد والإخلاص، الخلاص بالتجرد والإخلاص. اطلب الآخرة، يبقاش همك هم الدنيا، يبقاش عينك في الدنيا، خلي عينك في الآخرة وقلبك في الآخرة. عدم القناعة وعدم الرضا بما قسم الله له، عدم علمه بأضرار هذا الحقد وهذا الحسد عليه وعلى دعوته وعلى إخوانه. فضل. يعني ماشي، الحاقد ده حقده ليه؟ عشان هو أحسن منه، ان هو يرى اخيه افضل منه. طب ما المفترض ان هو يرى اخوه افضل منه، ما بقاش ما يحسدوش. يعني رواص الجاهليه، رواص الجاهليه، البيئه. ايه تاني؟ ايه تاني؟ ها، عدم الثقه، عدم الثقه. المهم شويه اسباب نذكرها اختصارا للوقت، منها الحرمان. الحرمان يؤدي الى الحقد ويؤدي الى الحسد ويؤدي الى هذه الضغائن. الحرمان، ممكن الحرمان من العطف، مفيش أخوة صادقة بينه وبين إخوانه، في جفاف روحي، في إخاء روتيني، أخوة روتينية لا يشعر بالعطف، لا يشعر بالعطاء، ولكن يشعر بالحرمان. مفيش عطاء لا في البيت ولا وسط إخوانه ولا في العمل ولا هنا ولا هنا، فشعر حدش بيديله حاجة. فلما لا يعطيه الناس ما الذي يحدث؟ يرى اثنين متحابين يعمل ايه؟ يحقد عليهم، انتوا ازاي بتحبوا بعضكم؟ بل ويتهمهم، ممكن يتهمهم بفاحشه وبزور وبمنكر، انتوا ازاي بتحبوا بعضكم؟ ليه؟ لحقد. حقد ده فين؟ عايز يشوه صوره الناس؟ بيقول ازاي الناس تحب بعضها وانا مش لاقي حد احبه؟ اعمل لك ايه؟ مش انت اللي قلبك اسود؟ نظف في قلبك وانت هتلاقي الناس تحبك. لكن كيف تلتقي مع قلب أبيض وأنت قلبك أسود؟ والأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أنت قلبك أسود لازم هتقع على واحد قلبه أسود. عشان كده بص تلاقي الشلالية اتنين تلاتة مع بعضهم قاعدين ينبوا ويغتابوا، بس هم زي بعضهم، قلوب حاقدة، قلوب مريضة، قاعدة تغتاب وتنم. هم وقعوا على بعضهم إزاي؟ لقوا بعضهم إزاي؟ هي القلوب كده، الطيور على اشكالها تقع، الطيور على اشكالها تقع. هذا قلب مريض، يبص يلاقي في وسط الاخوه دول كلهم ممكن يلاقي واحد قلبه مريض يقع عليه، وهو الاثنين دول اصحاب، صحاب جدا، ما خلاص ماشيين مع بعضيهم، قاعدين مع بعضيهم، اخوه. بس اخوه ايه؟ أخوة حاقدة، أخوة على إيه؟ أخوة على البغضاء. فالحاقد يضر نفسه، الحاقد يؤدي يعني به حرمانه إلى فساد دينه وفساد دنياه والعياذ بالله. مهم كان من أسباب الحقد الحرمان. وخد بالك لو نظرنا نظرة مادية، إن أحيانا مثلا الفقير يحقد على الغني. ليه؟ لأن الغني لا يؤدي زكاة، وإن الغني يعيش حياة مرفهة ولا ينظر إلى الفقير. طب تخيل لو إن الغني أعطى الفقير حقه وأعطاله زكاة ماله وأنفق عليه، هل هذا الفقير يحقد على الغني؟ مش ممكن، مش ممكن. إحنا لو نظرنا إلى أصحاب المليارات لما يجي يطلع زكواته هيطلع بالمليون، هيطلع بالمليون، مستغربوش، هيطلع بالمليون. هي 2.5% من 20 مليون، من 20 مليار تطلع كام؟ ده رقم ضخم جدا، بالمليون رقم ضخم جدا. يكفوا كم واحد؟ يكفوا كم واحد؟ كتير جدا. لما يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، الناس اللي تعرف ان الراجل ده بيخرج زكاة ماله وبيؤدي الحق تحقد عليه ليه؟ لما تلاقيه راكب طيارة وماشي بيها في الشارع يقوم حقه بيطلع زكاته، ربنا يبارك له، مش كده؟ لكن لما لقى واحد ما بيطلعش الزكاة وركب عربية بحمار يقول يا رب حمار يموت، ما بيطلعش الزكاة، حرمهم. فالحرمان بيؤدي إلى الحقد. فهذا كان من الأسباب. يقول لك الأسباب الحقد الحرمان، سوء التوزيع، سوء التوزيع، سوء توزيع الثروات، سوء توزيع العطف والحنان حتى بين الأولاد والإخوة في البيت. ممكن أنت تبقى حاقد على أخوك وتقول أبويا بيدي أخويا وما بيدينيش. ايه العباره دي؟ العباره دي ادت الى ايه؟ ادت الى حقد في قلبك. نفسك تعمل ايه في اخوك؟ اوعى، ماليش دعوه، انت نفسك الشيطان بيقول لك روح اضربه وروح عوره، مش كده؟ روح موته. ليه؟ عشان الحب ده. هو اخوه يوسف عملوا في يوسف كده ليه؟ نتيجه ايه؟ الحقد. حسوا، بس حسوا ان يعقوب بيحب يوسف شويه اكتر منهم، وده حب في القلب ظهر غصب عنه. ولكن لما شعروا بهذا الحب كلهم عملوا ايه؟ تأمروا على يوسف اخوهم ليقتلوه. انظر، فالحقد من الحقد ما قتل. فالانسان يكون عادل حتى في بيته في اسرته، لابد انه يعدل بين افراد الاسره حتى لا يولد بينهم الاحقاد والاضغان والامراض. كذلك الكبت والقهر. الانسان لما يكون عايش في كبت وقهر يبقى حاقد على اسباب كبته وقهره. مين اللي كبته؟ مين اللي قهره؟ يكون حاقد على مسبب هذه الأشياء. أيضا عدم رعاية حقوق الأخوة، إن مفيش أخوة إيمانية صادقة بين الإخوة بعضهم، وبالتالي لا ينعم بالرفقة الصالحة، لا ينعم بالحنان والعطف، لا ينعم بالنصيحة الصادقة، لا ينعم بهذه الأشياء، فيحقد على من بينهم أخوة صادقة. يقول لك اشمعنى فلان بيرن على فلان؟ بيرنش عليا ليه؟ ليه فلان بيبعت لفلان رسالة؟ بعتليش أنا ليه؟ خلاص الرصيد خلص عليا، مش كده؟ الرنة الرنة ببلاش. ويلتمس، مش يلتمس الأعذار، لا، يلتمس الزلات، يلتمس الزلات. فنقول ان هذه صورة من عدم رعاية حقوق الأخوة. نحاول ان احنا نعمم العطف والحنان والرأفة والمحبة بيننا وبين بعضنا حتى لا يتولد في وسطنا حاقد. يعني نقدر نقول نحن الذين نصنع الحاقدين. ايه رأيك؟ احنا بنعمل الحاقدين؟ انت سبب، انت سبب. تخيل الغني ده لو اعطى كان هيتولد الحقد. لو ان الاخ دوت لم يتكبر كان اعطى، كان جعل هذا الحقد ينظر اليه ويبغضه ويمقته. انت تواضع، انت تواضع. لابد انك انت كمسلم عيش باسلامك، اعطي لكل اخ حقه من الاخوة الايمانية، من التناصح، من الشفقة، من الرحمة، من الحب، من الحنان، من العطف. اعطي. لو وزعنا هذا العطاء كله لا شك اننا سنحطم هذه الصخرة، سنحطمها تماما. لكن لو احنا اللي كبرناها ونميناها هنجد في مجتمعاتنا حاقدين كثير جدا. وللأسف ان الحاقدين بيكثروا بسرعة. ده ايسر ما يكون انهم يكونوا نقابة حاقدين، نقابة حاقدين. تبص كده حاقدين من كل مجال وفي كل اتجاه. ممكن الغني يبقى حاقد على الفقير. ليه؟ يقول لك بياكل فول وانا مش عارف اكله، عندي قولون. طب اعمل لك ايه؟ شلت انا ما طلعش الزكاه؟ لو طلعت الزكاه وطهرت فلوسك كان قلبك طاهر وكانت معدتك طاهره وكنت كلت كل حاجه. انظر، فكل انسان ممكن يحسد التاني، لكن يحسد على التاني ويحسده، ولكن لو نظرنا الى الامور بمنظور ايماني سوف يتغير الحال تماما. قلنا عدم رعاية حقوق الاخوة، الغرور والتكبر الذي عنده واعجابه كذلك بنفسه. هل لهذا الحقد خطر على العاملين؟ يعني واحنا في مجال الدعوة، هل دوت في خطر على العاملين ولا مفيش خطر؟ انت كاخوة بيننا وبين بعضنا بنعمل في عمل واحد وبيننا حاقدين، هل هذا يؤثر على العمل ام لا؟ يؤثر ازاي؟ هو اكيد هيأثر. ايه ازاي؟ ماشي مش هيبقى
مشغول
بحقد وكراهيته، هيحصل ايه بقى؟
هو
تمام، مش هيدعو، هيكسل، هيفصل عن العمل. اتفضل. هو اللي هو مش هيشغل بنفسه وعيوبه بس، ده هو هيفضل ينظر الى عيوب الاخرين ويفضح في عيوب الاخرين، فالناس هتبعد ولا تقرب؟ يعني الوسط الدعوه هيشغل بحل هذه المشكلات. ماشي، دي نظره ثانيه. اتفضل. هيدعو النفس، ممكن ان هو يدعو النفس عشان يكبر، عشان يظهر، هيعرقل المسيرة. ان بدل ما احنا ننظر للامام وننظر لمشكلات المجتمع ونحلها، هنفضل نبص لمشكلاتنا الداخلية ونفضل نحل فيها، وامراض نقوم مرض ونعالجه ونقع في التاني، نعالج مرض نقع في التاني وهكذا. تعطيل الاخرين، ماشي، في جديد. نقول ها بيقول برضو من خطر على العاملين القلق والاضطراب النفسي. القلق والاضطراب النفسي، الانسان الحاقد ده بيبقى مطمئن مستريح البال؟ ابدا، عنده قلق واضطراب نفسي، بل ممكن تصل به الى امراض نفسيه ويحتاج الى ان يذهب الى المصحه او يذهب الى الطبيب ليعالجه من شده الامراض اللي في القلوب. وده امر صعب جدا، ان الحقد والغل يصل بقلب انسان ان هو يجعل أعضاءه تضطرب ونفسيته تضطرب من شدة التفكير في خصمه، في إخوانه. فكر دول ليه أحسن مني، علامة استفهام كبيرة جدا، مغطية كل حاجة في حياته، مغطية كل حاجة في حياته، عمياء، ولذلك المرض يتفشى في قلبه، فممكن يؤدي به إلى القلق النفسي والاضطراب النفسي. كذلك من خطورة هذا المرض على العاملين الحسد، ان ينتشر الحسد بينهم وبين بعضهم والشماته من غير، ان هو هيبقى شمتان مستني بس اخوه يغلط، يقول لك يا اخيرا غلط، شوف النظره السيئه السوداويه، يقول لك اخيرا غلط، اخيرا وقع، اخيرا عرفت انه ما ينفعش. الله الله الله، ايه ده، انت مستنق له بقى، انت بتلكك له، انت مستنيه. ايضا تضيع ما تبقى من حقوق الاخوه، تضيع ما تبقى من حقوق الأخوة. إزاي؟ إحنا لما نشوف واحد في وسطنا عمال يحسد وعمال يحقد وعمال يغتاب، هل دوت هنتقدم إليه بمعاني أخوة صادقة ولا هنحجم عنه؟ هتحجم عنه، خايف تقرب له يحسدك، خايف تقرب له يحقد عليك. ممكن يدخل عندك مثلا زيارة في البيت يقول لك يا عندك مكتب وأوضة هادية، ده أنا عايش في عشة كلها فراخ كلها جيوك كلها وجع دماغ فوق راسي، ده ما فيش قاعده اللي انت قاعدها ديت. حسد وحقد، تبص لنفسك ما انتش طايق تدخل الاوضه، ما انتش طايق تدخل الاوضه، تيجي تحقده. فمحتاجين نفوس اسويه، النظره تبقى نظره ايمانيه، ما تبقاش نظره مرضيه. الحرمان من الاجر والثواب، وده اخطر حاجه. الحاقد ده خد اجر قد ايه؟ كم حسد طلع بيا بالموضوع ده؟ يعني لما تحقدك على مثلين ثلاثة خدت كم حسنة؟ خدت كم حسنة؟ ولا حاجة، ولا حاجة. ده انت طالع الشال على كتافك، اوزار مش حسنات، اوزار. يبقى حرم نفسه، مسكين يا عيني، ضيع وقته، ضيع جهده، ممكن يضيع ماله، وضيع نفسه في القلق النفسي والاضطراب النفسي، وفي الاخر شايل اوزار، شايل اوزار. افرض مات من ليلته، يروح فين ده؟ يتحاسب ازاي ده؟ ربنا يعافينا. ثمرات الحسد المره، اصل الحسد ده ملوش ثمرات حلوه، ده حنظل، حنظل كل مر وعذاب والعياذ بالله. ثمرات الحقد المره، الحسد، الشماته، المقاطعه، الاحتقار. الحسد، الشماته، المقاطعه، الاحتقار مقاطعة، مش بيقاطع اليهود، مش بيقاطع اليهود والنصارى، لا. يعني صدق التابعي لما قال أغزوت الروم؟ قال لا. قال أغزوت الديلم؟ قال لا. قال سلمت منك الروم والديلم ولم يسلم منك عرض أخيك. يعني لو قدرت تروح فرنسا ولا انجلترا ولا هاجمتهم وجاي تهاجم اخوانك المسلمين، لا انت هاجمت اليهود ولا هاجمت النصارى ولا هاجمت المشركين وجاي تهاجم المسلمين، عمال تتكلم عليهم وتغتابهم وتحقد عليهم، فبتولد المقاطعة والاحتقار للآخرين. ايضا من ثمراتها المرة كثرة التكلم على اخوانك، تقدر تتكلم على ده وتتكلم على ده وتتكلم ده، عايز تهد الصور الموجودة، عايز تهد القدرات الموجودة، في رموز موجودة في الدعوة وفي العمل، كتر كلامك عليها ليه؟ عشان تهدها ولا عشان ترفعها؟ الحاقد عايز يهدها، عشان لما يبقى كله أرض تراب يبقى هو بس اللي باين، وهيهات هيهات، لأن أصحاب القلوب السليمة السوية هؤلاء جبال ثابتة رواسي شامخة، الله عز وجل يحفظهم ويرعاهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أما الحاقدين فليس لهم من يدافع عنهم، ليس لهم من يدفع عنهم. كذلك من أمراضها الغيبة والنميمة وإفشاء السر. إفشاء السر ممكن تكون أنت كنت قاعد مع واحد بينك وبينه أسرار، لما تحقد عليه راح تعمل إيه؟ هتطلع أسراره، خيانة، طلع أسراره تحت ستره، تبقى كان بيعمل كذا، كان بيعمل كذا، وكان بيعمل كذا. هل هتك الستر هذا من الإخاء، من الأمانة، من حفظ الستر وحفظ السر، ولا دي من الخيانة؟ دي خيانة، خيانة وتدل على طبائع مريضة ونفوس مريضة والعياذ بالله. أيضا أحيانا تجد يقلده ويحاكيه، بتقلده، بس بتقلده ليه؟ سخرية أم تقديرا وتعظيما؟ لا ده انت بتقلده سخرية، ممكن تقولك فلان بيعمل كده وتنجام قلده وتقصد احتقاره، تقصد اهانته، يدل على حقد قلبك ومرض قلبك والعياذ بالله. ايذاؤه، ايذاؤه انك تأذيه، تأذيه كل ما تستطيع ايذاؤه، بالافتراء عليه، بالشتم والسب والقذف، بالضرب، بظلمه، باخذ حقه، اللي تقدر عليه بتعمله، انك حاقد عليه، قلبك ملؤه الامراض والعياذ بالله. من اثار السيئه والسلبيه على العمل قله كسب الانصار. مين راح يجي جديد في وسط مناخ بالمنظر ده؟ هل ممكن مدعو جديد يدخل في مناخ بالمنظر ده وبالتالي الدعوه تخسر؟ قله الانصار، قله من ياتي جديد الى الدعوه. ايضا الفرق والتمزق، ان الناس تتمزق، ده خايف من ده وده قلقان من دوت وده متوتر من ناحيه دوت، مفيش صفاء، مفيش نقاء، في توتر، كل واحد خايف من التاني، كل واحد خايف عشان يكون التاني من قلبه احقاد، ولذلك يبعد عنه، يقولك يا عم انا عايش لوحدي، مع ان ده غير صواب، مش العلاج انك تعيش لوحدك. امال العلاج ايه؟ العلاج الاول ايمان بالله سبحانه وتعالى، لابد من الايمان بحكمه الله عز وجل وان كل شيء بقضاء وقدر. ايضا التخلص من امراض القلوب، اللي عايز يعالج نفسه، اللي عايز ينقذ نفسه، ما بنقولش ان الباب اتقفل، الحاقدين بقوا حاقدين والاطهار البرره لو اطهار برره، لا، ممكن يحدث انتقال وان الحاقدين ينتقلوا ويطهروا قلوبهم وينجوا من هذا الوحل الذي سقطوا فيه. كيف؟ بعلاج هذه الامراض، تتبع هذه الامراض، اكشف عن هذه الامراض، ضع يدك عليها وابدا بالعلاج، لابد من العلاج حتى تنجو وتسلم، فإنه لا يقبل، لا يقبل الله عز وجل يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، هو ده اللي يقبل، غير مرفوض، غير مطرود. احرص أن تكون صاحب القلب السليم. التخلص من الأمراض، السعي لقاطع الهجران، انت ده بتضايق منه، متغاظ منه، ما تهجرهوش برضه، روح اقعد معاه وسلم عليه وحاول انك تصفي اللي في قلبك، لازم تنقل في قلبك، اقطع الهجر، لا تهجر إخوانك. أيضا دوام العيش مع كتاب الله عز وجل ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع السيرة، تجلس مع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تجلس مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر إلى حاله وأصحابه وكيف كانوا، أيضا محاسبة النفس، تحاسب نفسك إيه اللي أنا بعمله ده، إيه اللي أنا بعمله ده، يرضي ربنا ولا يغضب ربنا. لو كان يغضب الله عز وجل اتركه، أما إذا كان مما يحبه الله عز وجل افعله. فالإنسان يحاسب نفسه قبل ذلك. ثم مقابلة السيئة بالحسنة، الإنسان يقابل السيئة بالحسنة، لا يسيء ولكنه يحسن إلى من أساء إليه. والدعاء إنك تدعو ربك تبارك وتعالى لك ولغيرك، إن ربنا يطهر قلبك وإن ربنا يقبلك سبحانه وتعالى حتى لا ننهار ولا نسقط في هذا الوحل. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونكمل بمشيئة الله باقي القصة في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.